لاثنين او جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعدا وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند. قال الشارح: اللغة المشهورة أن ألف الاثنين وواو الجماعة ونون الإناث أسماء مضمرة، ومن العرب من يجعلها حروفا دالة على مجرد التثنية والجمع. هذا شروع من المصنف في مطلب بعنوان أن الفعل إذا أسند إلى الاسم الظاهر المثنى أو المجموع، فهل تلحق هذا الفعل ألف الاثنين أو واو الجماعة أو نون الإناث أو لا يجوز ذلك أو لا يجوز ذلك؟ هذا هو عنوان هذا المطلب وعنوان هذه المسألة. بيان ما أفاده المصنف وبينه الشارح في هذا المطلب، نذكر مقدمة، وهذه المقدمة أشار إليها الشارح. وحاصل هذه المقدمة أن اللغة أن في ألف الاثنين وواو الجماعة ونون الإناث أن في هذه الأحرف لغتين: اللغة الأولى وهي اللغة المشهورة، وحاصلها أن هذه عبارة عن أسماء مضمرة أبدا، هي أسماء مضمرة وليست بحروف. وهذه هي اللغة المشهورة والشائعة. اللغة الثانية وهي لغة قليلة وليست بشائعة، حاصلها أن هذه عبارة عن حروف دالة على التثنية أو الجمع، دالة على التثنية أو الجمع، وحالها كحال تاء التأنيث. تاء التأنيث حرف يلحق الفعل للدلالة على ماذا؟ للدلالة على التأنيث، ليس إلا. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى المطلب: هل يجوز أن تلحق الفعل هذه الأحرف أو لا يجوز؟ نقول: اللغة المشهورة الإلحاق لا يجوز، على اللغة المشهورة الإلحاق لا يجوز. طبعا نحن ينبغي أن نحفظ مفروض البحث. مفروض البحث أن الاسم أن الفعل مسند إلى الاسم الظاهر، إلى الاسم الظاهر. فعلى اللغة المشهورة أن هذا الإلحاق لا يجوز، لا يجوز. والمحذور في ذلك هو أنه يلزم إسناد الفعل مرتين، وواضح أن هذا محذور لا يجوز، أن الفعل يسند مرتين، تارة يسند إلى الاسم الظاهر وتارة يسند إلى الضمير. فلما تقول سعيدا الشهيدان وسعدوا الشهداء وسعدنا الهندات، هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن الفعل سعد أسند إلى الاسم الظاهر وهو شهيدان، شهيدان شهداء الهندات، هذا إسناد. إسناد آخر إلى الضمير الواو أو الألف أو النون، وإسناد الفعل مرتين لا يجوز ويعد محذورا، فلا بد أن يسند إلى هذا أو إلى هذا. وهذا في الحقيقة مرجعه إلى أو معناه اجتماع إلى، طبعا معناه اجتماع فاعلين على فعل واحد، فاعلين على فعل واحد، وهو لا يجوز. هذا على اللغة المشهورة. على اللغة غير المشهورة هذا الإلحاق جائز بلا ريب ولا إشكال. بيان ذلك أنه كما جاز إلحاق تاء التأنيث بالفعل مع كونه مسندا إلى الاسم الظاهر، فكذلك يجوز إسناد، يجوز إلحاق الألف أو الواو أو النون بالفعل وإن كان مسندا إلى الظاهر. عليكم السلام ورحمة الله. كما جاز إسناد، كما جاز إلحاق تاء التأنيث بالفعل مع كون الفعل مسندا إلى الاسم الظاهر، فكذلك يجوز إلحاق الألف أو الواو أو النون بالفعل وإن كان الفعل مسندا إلى الاسم الظاهر. ما الوجه في هذا؟ الوجه وحدة المناط، وحدة المناط، وهو أن المقامين من واد واحد، وهو أن التاء حرف وهذه الثلاثة أحرف أيضا، والحرف لا إشكال في إلحاقه بالفعل لأجل التدليل على شيء، لأجل الدلالة على شيء. تاء التأنيث تدل على ماذا؟ على التأنيث. واو الجماعة تدل على الجماعة. تدل على الجماعة المذكرين. نون النسوة تدل على الجماعة المؤنثين، جماعة الإناث. ألف الاثنين تدل على التثنية مطلقة. واضح؟ فلا إشكال ولا ريب في هذا.
نعم.
نعم. ذكرنا من خلال المقدمة اللي ذكرناها. هذه اللغة غير المشهورة تسمى بلغة أكلون البراغيث، تسمى بلغة أكلون البراغيث، وتسمى بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنار. هذه تسمية سمى المصنف بها هذه اللغة بغير هذا الكتاب، وهذه اللغة هذا معناها. التبتوا معي، ما يكون هناك لبس في المسألة. هذه اللغة لا تريد أن تقول أن ها هنا فاعلين قد اجتمعا، هذه اللغة تقول الفاعل واحد وهذه مجرد أحرف ليس إلا، واضح؟ فبعد ما راح يكون اجتماع فاعلين، نحن ندعي هذا، أصحاب هذه اللغة يقولون هذا. فهذا المحذور الذي توردونه أنتم أصحاب اللغة المشهورة هذا ليس بوارد علينا، لأننا لا ندعي هذا. نعم، منشأ الخلاف أن اللغة المشهورة تعتقد بأن الألف والواو والنون إذا اتصلت بالفعل لا تكون ماذا؟ لا تكون حروفا، بل هي أسماء مضمرة. هذه اللغة تقول لا، تكون حروفا، وحينئذ فلا إشكال. وبعبارة أخرى النزاع في الكبرى ليس في الصغرى. هذه الأحرف هل يجب أبدا ودائما تكون أسماء أو يمكن أن تكون حروفا؟ اللغة الأولى تقول لا، أبدا ودائما هي أسماء مضمرة. اللغة الثانية تقول لا، تكون ماذا؟ تكون حروفا. واضح؟ اللغة الثانية لها شواهد كثيرة، لها شواهد كثيرة ذكرها الشارع، بعضها شواهد من السنة والأحاديث النبوية، وبعضها من الشواهد الشعرية، نأتي إن شاء الله على ذكرها عند التطبيق. ثم بعد ذلك نقول بعض النحات من اللغة الأولى، من اللغة الأولى. قالوا هذه الشواهد الشعرية يمكن أن نحملها على محملين، على أحد محملين. المحمل الأول أن نقول في المقام يوجد إبدال. المحمل الآخر نقول أن في المقام مبتدأ خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. إذن هناك محملان تحمل عليهما هذه الأبيات، تحمل على أحدهما هذه الأبيات وهذه الشواهد التي استشهد بها أصحاب اللغة الأخرى. مثلا التفتوا معي، نأتي بهذا البيت: تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم. لاحظوا معي، تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم. لاحظ وقد أسلماه مبعد وحميم. الآن هذا الفعل مصبت إلى الاسم الظاهر المثنى، طبعا المثنى ليس بلفظ واحد بل بالعقل ولا إشكال. تارة نقول وقد أسلماه شخصان، وتارة نقول أسلماه شخص وشخص، ما يوجد تثنية لكن بالعطف. هنا البيت من قبيل الثاني، وقد أسلماه مبعد وحميد. لاحظ إذن الاسم الفعل مسند إلى الاسم الظاهر المثنى، ومع ذلك لحقه الفل اثنين، أسلماه، واضح؟ فيقول هذا شاهد لنا على جواز الإلحاح. أصحاب اللغة المشهورة يقولون لا، هذا يمكن أن يحمل على أحد المحملين. المحمل الأول نقول هنا إبدال. كيف إبدال؟ وقد أسلماه، هذا الألف فاعل، مبعد بدل، بدل من ماذا؟ بدل من الألف. كما تقول مثلا جاء أمير المؤمنين علي. علي كيف تعرف؟ بدل أمير المؤمنين فاعل. قرأت الكتاب نصفه، نصفه كيف تعرف؟ بدل من الكتاب، واضح؟ وهكذا. الآن وقد أسلماه مبعد وحميم، فمبعد بدل، بدل من الألف. هذا ينسجم مع ما نحن قلناه، نحن من أصحاب اللغة المشهورة. هذا محمد. محمد آخر، يوجد خبر مقدم ومبتدا مؤخر. وقد أسلماه، هذه جملة فعلية في محل رفع خبر، مبعد مبتدا، جملة فعلية في محل رفع خبر مقدم، مبعد مبتدا مؤخر، فتقدير الكلام مبعد وحميم قد أسلماه. وهذا أيضا ينسجم مع ما نحن قلناه، نحن أصحاب اللغة المشهورة. واضح إن شاء الله. ثم يقول الشاعر إن هذا الحمل مسلم في الجملة. نعم، إن هذا الحمل مسلم في الجملة ولا نسلمه بالجملة، لا نسلمه على نحو الإطلاق، بمعنى أن كل ما ورد شاهد شعري من هذا القبيل فنحمله على أحد هذين الوجهين. لا، ليس الأمر كذلك. هذا الحمل مسلم في الجملة لا بالجملة، بمعنى أنه ليس كل ما ورد شاهد شعري من هذا القبيل فإننا نحمله على أحد هذين الوجهين، ليس الأمر كذلك. نعم، بعض الشواهد يمكن أن تحمل على أحد هذين المحملين، أما كل الشواهد تحمل على هذين على أحد هذين المحملين فهذا لا يجوز. ولماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ يجوز وذلك لأن أئمة اللغة أرباب اللغة من أصحاب المعاجم وغيرهم والنحاة وغيرهم قد أفادوا أن من العرب من يلتزم باللغة الثانية إذا حملنا كل الشواهد التي تكون من هذا القبيل على أحد هذين الوجهين فهذا يعني أن هؤلاء العرب لا يكون لهم وجود بل كل الشواهد تنسجم مع اللغة المشهورة. واضح؟ يعني إذا حملنا كل الشواهد على أحد هذين الوجهين على أحد هذين المحملين فهذا يعني أن هؤلاء العرب الذين يقولون باللغة الثانية لا وجود لهم، وهذه الشواهد جميعا إنما هي للغة المشهورة وليس للغة غير المشهورة. وإلا إذا قلنا بأن هؤلاء لهم وجود فهذا يوجب علينا أن لا نحمل كل الشواهد على أحد هذين المحملين. إذا أصررت على أننا نحمل هذه الشواهد على أحد هذين الوجهين نقول حينئذ يلزم أحد محاذير ثلاثة كلها باطلة. إذا أصررت على أن هذه الشواهد إنما تنسجم مع اللغة المشهورة وتحمل على أحد المحملين المذكورين فحينئذ يلزم أحد محاذير ثلاثة: إما وجوب الإبدال ولا يقول به أحد، وإما وجوب تقديم الخبر على المبتدأ ولا يقول به أحد، وإما إسناد الفعل مرتين ولا يقول به أحد. واضح؟ التالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. فالحاصل أنه يجوز الحمل على أحد هذين المحملين في الجملة لا بالجملة. المطلب إن شاء الله واضح. إذا المطلب كان واضحا نطبق العبارة. قال: وجردي الفعل. الوجهان لا تخرج عنهما.
لا تخرج عنهما بس البدل، فأنت مخير بين البدل
بالنتيجة. يعني لو يجب عليك البدل لو يجب عليك التقديم يجب الحمل إما على البدل أو على التقديم.
هذا
لا يقول به أحد عدم البدل.
نعم يجوز عدم البدل.
لا يجوز عدم البدل ويجوز عدم التقييد. أنت الآن تقول يجوز ترك أحدهما واختيار الآخر. لا، الصحيح أنه يجوز تركهما معا إلى غيرهما، ولا أقول بالبدل ولا أقول بالتقديم. أي وهو المطلوب. نعم
أهل اللغة الأولى بيري، أهل اللغة الأولى بيري
إخوة أهل اللغة الأولى نجوز لهم أن يحملوا بعض الشواهد على ذلك، أما أن تحمل كل الشواهد الواردة من هذا القبيل على أحد هذا المحملين، هذا يساوي ماذا؟ يساوي ماذا؟ يساوي عدم وجود اللغة الأخرى، يساوي عدم وجود اللغة الأخرى، واللغة الأخرى موجودة باتفاق أئمة اللغة. وهذا يعني أن وجوب هذا الحمل ليس بتام في جميع الموارد.
الإشكال الأول وارد مال إعدام بعض العرب، هذا وارد. الإشكال الثاني تراث صور ويأخذ منها أحوال، ما يعني إما أن يجب الحمل على البدنية أو يجب الحمل على التخريب، لا يجب الحمل على إما غير معين، جائز كل الوجه.
أي شيخنا، هو المسألة مو قضية الترتيب، مسألة الإشكال. لا، الإشكال أن هذه المحاذير الثلاثة ترتبت بناء، هذه مترتبة بناء على ماذا؟ بناء على أنك تحمل كل الشواهد على اللغة المشهورة. هذا تفرعت هذه الأمور الثلاثة، تفرعت هذه الأمور الثلاثة على اللغة المشهورة. اللغة المشهورة ماذا تقول؟ تقول الألف اسم، وكذا الواو والنون. إذا حملنا جميع الشواهد على أحد هذين المحملين، ماذا يلزم؟ يلزم وجوب البدل، أو مو وجوب البدل، وجوب التقدير، أو لا وجوب البدل ولا وجوب التقدير، بل إسناد الفعل مرتين. وأصحاب اللغة المشهورة هم أنفسهم يرفضون هذه الأمور الثلاثة، لا يقولون بوجوب البدل ولا يقولون بوجوب التقديم ولا يقولون بجواز إسناد الفعل مرتين. إذا ما قلنا بهذه الأمور الثلاثة، يعني معناه أكو شيء رابع ممكن. شيء رابع ما هو؟ اللغة الثانية، أن هذا الألف مجرد حرف، كون حرف. الفاعل ما هو؟ فاعل اسم الظاهر. إذا قلنا بهذا، التفت معي، لم يكن هناك إبدال، ولم يكن هناك تقديم، ولم يكن هناك إسناد مرتين، فهذه المحاذير الثلاثة جميعا ترفع وتدفع باختيار اللغة الثانية. فالحاصل النتيجة أنه لا يجوز الحمل مطلقا، لا يجوز الحمل، يجوز الحمل في الجملة لا بالجملة. نعم، هو أما إذا كل ما هو موجود، كل ما هو موجود يحمل، يحمل، هذا يعني ماذا؟ يعني نفي اللغة الأخرى ونفي وثبوت اللغة الأخرى بلا ريب ولا إشكال.
هو من قال أكو حمل في الجملة، إذا أجل هذا في الجملة البعض حملت عليه المحاذية الثلاثة.
لا لا لا، ما يأتي، لا ما يأتي. يعني أنا حملت في خمس شواهد، في الشواهد الأخرى لا، ممكن لا يوجد لا تقدير ولا بدل ولا إسناد، بل توجد اللغة الأخرى. لا، ما يوجد، ما هذه المحاذير ما تأتي. إذا اخترنا بعض الشواهد ما تأتي هذه المحاذير. قال وجرد الفعل، واضح وجرد، أصل وجرد بالسكون توصل لالتقاء الساكنة، وجرد الفعل. المراد بالفعل هنا معناه اللغوي وليس الفعل الاصطلاحي. فالمراد الفعل وما في معناه. الفعل وما في معناه، ما في معناه يعني من الصفات والمصادر التي تحدثنا عنها في الدرس السابق. وجرد الفعل إذا ما أسند، هذه ما زائدة، تذكرون هذه القاعدة التي ذكرناها؟ قاعدة في الرجز الذي ذكرناه، أفيدكم يا إخواني فائدة، كل ما بعد إذا زائدة أي تحفظ. أفيدكم يا إخواني فائدة، كل ما بعد إذا زائدة. وجرد الفعل إذا ما أسند لإثنين أو جمع كفاز الشهداء، يعني الشهداء من همزة، لإثنين واضح يعني فاز الشهيدان، أو جمع الجمع المذكر أو المؤنث، فاز الشهداء عفوا فازوا فازا الشهيدان وفازوا أي على اللغة الأخرى معذرتها. وجرد الفعل إذا ما أسند لإثنين يعني تقول فاز الشهيدان، أو جمع فاز الشهداء، أو فازت الهندات. قال كفاز الشهداء، وقد أي للتقليد أي اللغة الأخرى، وقد يقال سعدا، أي فعل سعد من الباب الرابع، باب علم يعلم، سعد وسعدوا وليس بالفتح، وسعدوا وليس سعدوا، سعدوا. بعد والحال، هاي واو حالية، والحال الفعل مسند بعد للظاهر، يعني يقال سعد وسعد والفعل لا يزال مسندا للظاهر.
اسم الظاهر
نعم،
اسم الظاهر والحمد
نعم. قال والفعل للظاهر بعد مسند، هو وقد يقال سعدا وسعدوا وسعدنا ايضا وسعدنا ايضا، ولكن اقتضى النظم هكذا، والا لا خصوصيه لسعدا وسعدوا، بل وسعدنا ايضا تاتي. قال الشارع اللغه المشهوره ان الف الاثنين وواو الجماعه ونون الاناث اسماء مضمره، لاحظ ونون الاناث، ومن العرب من يجعلها حروفا دالة على مجرد التثنية والجمع، حروف. فعلى اللغة الأولى إذا أسند الفعل إلى الفاعل الظاهر، إلى الفاعل الظاهر، يعني هو هذا عنوان البحث، عنوان البحث إذا كان إسناد إلى الاسم الظاهر. أما إذا كان إسناد إلى الاسم المضمر، نعم جائز لا إشكال. مثلا تقول الزيدان سعدا، سعدا، فهنا يجب أن أجرد الفعل عن الألف، لا ما يجرد، كلتا اللغتين متفقتان في هذا الكلام في الإسناد إلى الظاهر. قال إلى الفاعل الظاهر وهو مثنى أو مجموع، إذا أسند جوابه جرد من الألف والواو والنون، كقولك سعد أخواك وفاز الشهداء وقام الهندات أو قامت الهندات، لا إشكال. لأنها أسماء. وما السبب في وجوب التجريد؟ لأنها أسماء، فلا يلحق شيء منها، من هذه الحروف لا يلحق شيء منها الفعل إلا مسندا إليه، إلا حال كون هذا الحرف مسندا إليه. والفعل مسند إلى الاسم الظاهر فيلزم الإسناد مرتين. قال: ومع إسناد الفعل إلى الظاهر لا يصح فيه ذلك، لا يصح فيه الإسناد إلى شيء من هذه الأحرف. لماذا؟ لأن الفعل لا يسند مرتين. وعلى اللغة الثانية، إذا أسند الفعل إلى الظاهر لحقه الألف في التثنية، والواو في جمع المذكر، والنون في جمع المؤنث، نحو سعدا أخواك وسعدوا إخوتك وقمنا الهندات. ما الوجه في هذا؟ لأنها حروف فلحقت الأفعال مع ذكر الفاعل علامة على التثنية والجمع لأجل العلامية، أي علامة مفعول لأجله، مفعول لأجله، لأجل العلامية. كما تلحق التاء علامة على التأنيث، كما تلحق التاء الفعل لأجل العلامية، لأجل الدلالة على التأنيث. وحدة مناط في المقام لا إشكال، يعني لا فرق. لماذا تفرقون؟ قال: ومما جاء على هذه اللغة قولهم أكلون البراغيث. هي اللغة يعني خارجة عن نطاق الخلق الطبيعية، واسمها أيضا هم خارج عن نطاق الخلق الطبيعية. لماذا؟ أكلون البراغيث مقتضى التعبير الفصيح الصحيح أن نقول أكلتني البراغيث أو أكلني، أكلني البراغيث. لماذا؟ ولا نقول أكلون البراغيث. لماذا؟ لأن الواو تستعمل للجمع العاقل، براغيث غير عاقل، ليس من جنس العاقل، فنقول أكلتني، أكلتني البراغيث أو أكلني البراغيث. إذن لماذا؟ لماذا ألحقت بالفعل الواو مع أن الاسم الظاهر لغير العاقل؟ نقول تنزيلا ومجازا، تنزيلا ومجازا، باعتبار أن العاقل وغير العاقل في المقام وهو البراغيث يشتركان في الجور والظلم والتعدي الذي عبر عنه في المقام بالأكل. المراد بالأكل هنا التعدي والجور والظلم. البراغيث تظلم وتجور، وكذلك الإنسان، جماعة العقلاء. فنزل هؤلاء البراغيث منزلة العاقلين والحق بالفعل المسند إليها الواو التي تستعمل لجماعة العقلاء. واضح؟ وإلا هي الإلحاق بنفسه ليس على مقتضى القاعدة. واضح؟ مقتضى القاعدة أن نقول أكلتني البراغيث، فلما أقول أكلون البراغيث هذا مجازا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. حط يتعاقبون وموجودة وملائكة اسم ظاهر. طبعا هذا الحديث خرج ببعض التخاريج، الآن الشارح لم يتعرض إلى تخريج الحديث. قال وقول الشاعر تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم واضح. وقول الآخر رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضنا عني بالخدود النواظري. محل الشاهد رأينا، رأينا. لاحظوا الحديث مثال للواو، البيت الأول مثال للألف، البيت الثالث مثال للنون. رأينا الغواني، الغواني اسم ظاهر والفعل أسند إلى النون مع وجود الاسم الظاهر. قال ومن النحويين من يحمل ما ورد من ذلك على أنه خبر مقدم وما بعده اللي هو الاسم الظاهر مبتدا مؤخر، ومنهم من يحمله على إبدال الظاهر من المضمر، الظاهر بدل من الضمير، وكلا المحملين غير ممتنع في الجملة فيما سمع من غير أصحاب اللغة المذكورة. يعني التفتوا معي، من غير أصحاب اللغة المذكورة يعني من أصحاب اللغة الأولى، اللغة الأولى، يقولون بأن هذين المحملين لا بأس بهما، لا إشكال فيهما في الجملة، ولا يجوز حمل جميع ما جاء من ذلك على الإبدال أو التقديم والتأخير. جميع لا يجوز، لماذا؟ لأن أئمة اللغة اتفقوا على أن قوما من العرب يجعلون الألف والواو والنون علامات للتثنية والجمع، كأنهم بنوا ذلك على أن من العرب من يلتزم مع تأخير الاسم الظاهر الألف في فعل الاثنين والواو في فعل جمع المذكر والنون في فعل جمع المؤنث، فوجب أن تكون عند هؤلاء عروفا، أن تكون هذه الثلاثة الواو والنون والألف. وقد لزمت، صارت لازمة إذا كان هناك اسم ظاهر متأخر، هذه تكون لازمة. وقد لزمت للدلالة على التثنية والجمع كما قد تلزم التاء للدلالة على التأنيث. لماذا قال كما قد تلزم التاء للدلالة؟ بعض الأحيان لا تلزم التاء، بعض الأحيان تلزم التاء كما سيأتينا إن شاء الله لاحقا، إن شاء الله يأتينا لاحقا أن الفاعل في بعض الأحيان لفظه مذكر ومعناه مؤنث والتاء غير موجودة، التاء التي تلحق بالاسم تاء التأنيث غير موجودة، حينئذ لا يمكن أن نفرق بين المذكر والمؤنث إلا بإلحاق تاء التأنيث للفعل، وفي بعض الأحيان لا يكون الأمر كذلك، فالتاء في بعض الأحيان تلزم في بعض الأحيان لا تلزم. المقيس عليه في المقام التاء التي تلزم. قال كما قد تلزم التاء للدلالة على التأنيث لأنها، طبعا مطلب التأنيث والتذكير مذكور في علم الصرف ومذكور في علم النحو، وهو من المطالب المهمة، يعني لابد أن نعرف أن المؤنث ما هو تعريفه، أقسام المؤنث، ومتى يجب أن تلحقه التاء، متى لا يجب، إلى آخره. قال لأنها لو كانت اسمان، لاحظ شيخ أسعد، لو كانت اسمان، اسم كان ماذا؟ هذه الثلاثة لأنها لو كانت اسما للزمة إما وجوب الإبدال أو وجوب التقديم والتأخير، وإما إسناد الفعل مرتين، وكل ذلك باطل لا يقول به أحد لا من اللغة المشهورة ولا من اللغة الأخرى. ثبت المطلوب. قال ويرفع الفاعل، هذا مطلب يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.